الرواية الأخرى التي استدل بها على الاستصحاب على قاعدة الاستصحاب ما يرويه الصدوق الخصال في حديث الأربعمائة عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كنت على يقين ثم شككت ومن كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه ولا ينقل اليقين بالشك أو لا يدفع الشك يقين بالشك. هذه الرواية أيضا يمكن أن يستدل بها على الاستصحاب إن تم سندها. في سندها في حديث الأربعمائة المعروف إشكال من ناحية قاسم بن يحيى الذي لا شهادة بوثاقته، بل هناك تضعيف له أيضا من قبل العلامة. لكن لو تم سند الرواية حينئذ يمكن أن يستدل بها على كبرى الاستصحاب. من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه ولا ينقض اليقين بالشك. إلا أنه استشكل في هذه الدلالة بدعوى أنه يحتمل أن يكون المراد من كان على يقين ثم شك اليقين والشك في موضوع قاعدة اليقين لا موضوع قاعدة الاستصحاب، أي الشك المتعلق بنفس الحدوث الساري إلى متعلق اليقين، كما لو تيقن بأنه كان مثلا طاهرا ثم شك في أنه أصلا كان طاهرا أو لم يكن طاهرا، متعلق شكه نفس متعلق يقينه، فيكون الشك من الشك الساري إلى المتيقن السابق، وهذا حينئذ قاعدة اليقين عند الأصوليين لا قاعدة الاستصحاب. كل من الطرفين ممن استند إلى الرواية إلى هذه الرواية في الاستصحاب ومن ناقش فيها بأنه يراد منها قاعدة اليقين تعينا أو احتمالا، استند إلى نكتة وظهور في هذه الرواية. الذين استندوا إلى هذه الرواية لإثبات الاستصحاب كالمرزا قدس سره استند إلى ظهورا في هذه الرواية لإثبات أن المراد من اليقين والشك فيها ركني الاستصحاب قاعدة الاستصحاب، وهذا الظهور هو ظهور من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه ولا ينقض اليقين بالشك، ظهور فليمضي على يقينه ولا ينقض اليقين بالشك في فعلية اليقين، ظاهر فليمضي على يقينه أن هذا المكلف له بالفعل يقين، ولهذا أمر بأنه ليمضي عليه. وإن شئتم قلتم أن اليقين هنا جعل موضوعا لوجوب المضي، والموضوع يلحظ مفروغا عنه وموجودا حين فعلية الحكم. إذا قال أكرم العالم ظاهره أن وجوب الإكرام يكون فعليا في فرض يكون الشخص المكرم عالما بالفعل لا أنه كان عالما. إذا كان زيد عالما لكن الآن أصبح جاهلا نسي علمه، أكرم العالم لا يشمله، لأنه في زمان ثبوت الحكم والمحمول لابد أن يكون الموضوع فعليا موجودا، فعلية المحمول مع فعلية الموضوع، متفرع على فعلية الموضوع ومأخوذ في فعلية المحمول فعلية الموضوع، فلا بد أن يكون مفروغا عنه. كذلك هنا فليمضي على يقينه، لا ينقض اليقين بالشك، لا يدفع اليقين بالشك ونحو ذلك. هذا فيه موضوع وفيه محمول وحكم. موضوعه اليقين، محموله وحكمه وجوب المضي عليه أو حرمة نقضه بالشك، فيكون اليقين واقعا في عقد الموضوع وظاهره حينئذ أخذه مفروغا عنه في فعلية الحق. فلا بد في زمان المضي أن يكون اليقين فعليا، وفي قاعدة اليقين لا يكون اليقين فعليا في زمان الشك، لأن الشك سار بحسب الفرض في قاعدة اليقين، سرى إلى اليقين وزال اليقين، فحين الشك بعد لا يقين له، ليقال امضي على يقينك، لا يقين الآن، زال عنه اليقين. بخلاف الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب قلنا فيما سبق أن اليقين والشك فيهما، أن اليقين والشك فيها فعليين، يكونان فعليين، لأن الشك تعلق بالبقاء واليقين تعلق بالحدوث، فيجتمعان لا تناقض بينهما. هناك اليقين فعلي، ولهذا يمكن أن يقال امضي على يقينك، اليقين فعلي، فيمكن أن يكون هناك أمر فعلي بوجوب المضي على ذلك اليقين وعدم نقضه بذلك الشك. إذن هذا الظهور يعين إرادة الاستصحاب من هذه الرواية لا قاعدة اليقين. هذا الظهور الذي استند إليه المرزا والذي أيضا قال في توضيح أنه لا يقال أن اليقين مثلا قد يطلق بالمعنى الأعام من المتلبس والمنقضي، لأنه هذا قد يصح في المشتقات لا في أسماء المبادئ مثل اليقين، فإن اليقين اسمه حدث ومبدأ لا مشتق، وأسماء المبادئ لا إشكال في أن إطلاقها كأسماء الذوات، أسماء المبادئ إطلاقها على من مورد لا يكون بالفعل هذا المبدأ موجودا فيه، هذا مجاز بلا إشكال عند أحد، حتى عند القائل بالأعم في بحث المشتق، فإن القائل بالأعم إنما يقول بالأعم في المشتقات في الخصوص لا في المبادئ. المبدأ حاله حال سائر الأسماء، أسماء الذوات والأحداث التي مع عدم وجود ذاك الحدث وذاك المبدأ أو تلك الذات في الخارج لا يكون الصدق حقيقيا جزما. هذا الظهور قابل للمناقشة، ذلك باعتبار أنه هذا الذي قيل من أن الأسماء المبادئ لا تطلق على مورد إلا إذا كان المبدأ فيه فعليا، أما إذا كان المبدأ سابقا يكون الإطلاق مجازيا بلا إشكال، هذه الكبرى صحيحة، إلا أن تطبيقه في المقام غير صحيح، فإن اسم المبدأ لو أريد إجراؤه على مورد بلحاظه هذا الحال حال التكلم، نعم هذا حينئذ إذا لم يكن موجودا فيه كان موجودا سابقا لكن الآن ليس موجود، إطلاقه عليه وإجراؤه وصدقه مجاز. لكن قرأتم في بحث المشتق أن هناك إطلاق بلحاظ زمان الماضي، كما لو دخل في الكلام ما يدل على أن الجر بلحاظ الماضي لا بلحاظ الحال، الإسناد والجر بلحاظ الزمان الماضي، كما إذا قال كان زيد عالما، الآن ليس بعالم، حينما نقول كان زيد عالما أو كان له علم، هنا استعمال العلم أو العالم ليس مجازيا، لأنه لم يسند ولم يجر المبدأ أو المشتق عليه بلحاظ الحال، بل أجراه بلحاظ الزمن الماضي. وبكلمة كان دل على أن الجري والنسبة والإسناد بلحاظ الزمن الماضي. وفي الزمن الماضي كان بالفعل متلبسا بالعلم، فكان له علم، كان المبدأ موجودا. ما هو المجاز أن يطلق المشتق أو المبدأ ويسند إلى مسند إليه بلحاظ زمان الحال لكونه كان سابقا متلبسا؟ أما إذا كان التلبس في السابق أو وجود المبدأ في السابق والإسناد أيضا بلحاظ الزمان السابق فلا مجازية لا محالة، لأن الجري والإسناد بلحاظ الزمان السابق. قاتلهم هذا يحتاج إلى دال على أن النسبة ليس بلحاظ الحال. إذا لم يدخل كلمة كان، ظاهر كل نسبة أنه زمان النسبة، والجار هو زمان التكلم زمان الحال. لكن حينما يأتي بما يدل على أن النظر إلى السابق أو إلى المستقبل سيكون زيد عالما، هذا ليس مجازا، سيكون واقعا عالما، أو سيكون له يقين وعلم، هذا ليس مجازا، لأن الإسناد ليس بلحاظ الحال. بقرينة يكون دلت على أن النسبة قد النسبة الصدقية أو الجرية والإسنادية لوحظت بلحاظ الزمان المستقبل، حين لا بد أن يلحظ في ذلك الزمان أو زمان الماضي، يلحظ ذلك الزمان إذا كان التلبس فعليا أو إذا كان المبدأ موجودا، فيكون الاستعمال حقيقيا لا مجازيا من دون عناية. والجملة في هذه الرواية من هذا القبيل، لأن الذي ورد في هذا العنوان من كان على يقين ثم شك، كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، حيث دخل كان، حينئذ يقول الخاص أو المناقش في الاستدلال على بهذه الرواية على قاعدة الاستصحاب، يقول أن كان هنا لوحظ فيها بها النسبة وإطلاق اليقين بلحاظ الزمن الماضي، ويكون المقصود أن يقينه كان في الزمن الماضي. إذن في قاعدة اليقين، اليقين كان موجودا في الزمن الماضي، اليقين كان موجودا فلا مجازية. وحينئذ فليمضي على يقينه يكون معناه أن الذي فرض وجوده هو ذلك اليقين الذي افترض في كان على يقين، أي يكون الموضوع حينئذ الكون على اليقين السابق. من كان له يقين في السابق، من كان له يقين سابق فليمضي على يقين، كأنه هكذا قال من كان له يقين في الزمان السابق فليمضي على يقينه. إذن يكون المعنى فليمضي على يقينه أي ذاك اليقين الذي كان سابقا، يعني يكون اللام في فليمضي على أو الضمير في فليمضي على يقينه إشارة إلى ذاك اليقين الذي أخذ في الصدر، وذاك اليقين هو اليقين الذي يجري بلحاظ الحالة السابقة، ويكون إجراؤه بلحاظ الزمان السابق إجراء وصدقا وإسنادا حقيقيا لا مجازيا. فما يكون مأخوذا مفروضا عن مفروغا عنه وموضوعا فعليته موضوع لفعلية الحكم ووجوب المضي هو الكون على اليقين، وهذا صادق حتى في زمان الشك وزوال ذاك اليقين، لأن الموضوع ليس وجوب المضي على اليقين الحالي، وإنما الموضوع وجوب المضي على اليقين السابق الذي كان سابقا، وهذا مفروغ عنه. هذا نظير أن يقول القائل من كان عالما في زمان فأكرمه، إذا قال لم يقل من أكرم تارة، يقول أكرم العالم، هذا ظاهر أنه في زمان الإسناد لابد أن يكون عالما، لأن الجاري لم يؤخذ فيه ما يدل على أنه إسناد وجري بلحاظ الزمن السابق، فيكون ظاهره الزمن الفعلي. وأخرى يقول من كان عالما يجب إكرامه، من كان في أي زمان في زمان ما عالما وجب إكرامه. إذا قال هكذا لو كان زيد عالما بالأمس ثم الأم نسي علمه يجب إكرامه، لأن من كان عالما يصدق عليه، إذ الموضوع المفروغ عنه ليس أن يكون بالفعل عالما، الموضوع المأخوذ مفروغ عنه والتي فعلية الحكم تدور مدار فعليته هو أن يصدق عليه أنه كان عالما، وزيد يصدق عليه أنه كان عالما صدقا حقيقيا لا مجازيا، لأن هذا الصدق بلحاظ الزمن الماضي، ولحاظ الزمن الماضي كان عالما بالفعل. إذن فليمضي على يقينه، لابد أن نشخص أن هذا اليقين المأخوذ في فليمضي على يقينه أي يقين، وهذا تشخيصه يكون بملاحظة اليقين المذكور في الصدر، لأن هذا يقينه هو ذاك اليقين ليس شيئا آخر. فليمضي على يقينه يعني ما فرض في الصدر في الجملة الأولى من كان على يقين ثم شك. فإذا كان فسرنا من كان على يقين ثم شك، فسرنا الكون على اليقين بلحاظ نفس اليقين لا بلحاظ المتعلق كما هو مفاد قاعدة اليقين. حينئذ يكون الموضوع المفروع عن الكون على اليقين، والكون على اليقين فعلي في موارد قاعدة الفراء قاعدة اليقين. الكون على اليقين فعلي حين فعلية الأمر بوجوب المضي وبحرمة الناقض، فهذا الاستظهار لا يكون تاما. هناك استظهاران آخران استند إليهما القائل المناقش في الدلالة على بهذه الرواية على الاستصحاب، أو الذي أبرز احتمال أو الجازم بأن الرواية ظاهرة مثلا أو محتملة أن يراد منها قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. لكن المناقش أيضا استند إلى ظهورين. الظهور الأول هو قال بأن ظاهر من كان على يقين ثم شك هذا ظاهره أن اليقين سابق على الشك في الحدوث، حدث اليقين أولا ثم يحصل الشك. من كان على يقين ثم من أدوات الترتيب الزماني، فاليقين أول والشك ثاني. وهذا يناسب قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين دائما اليقين أول والشك ما بعد، لأنه شك ساري إلى اليقين. فحصول اليقين في قاعدة اليقين دائما هكذا يكون حصول اليقين حادثا قبل حصول الشك، ثم يحصل الشك الساري إليه. أما لو كان أول شك ثم تيقن زال الشك أصبح متيقنا لا موضوع للقاعدة. فدائما في قاعدة اليقين اليقين يحصل أولا ثم يحصل ذلك شك فيه يسري إليه. وأما قاعدة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب ليس هكذا بحيث دائما لابد أن يكون اليقين قبل الشك، قد يحصل اليقين مع الشك، قد يحصل اليقين بعد الشك، وقد يحصل قبل الشك. المكلف قد يكون حينما يلتفت إلى نفسه يحصل له هم شك في حالته الفعلية وهم يقين بحالته. فرض المكلف كان غافلا عن نفسه بعد التطهر ثم التفت، بمجرد أن التفت الآن شك، ثم تأمل حصل له يقين بالتأمل أنه سابقا كان متيقنا بالطهارة، يعني كان له يقين، كانت له طهارة سابقة. لكن هنا يحصل الشك واليقين معا أو يتأخر اليقين عن حصول الشك بالتذكر والتأمل بقيام مثلا دليل عنده بعد ذاك يحصل له يقين لأنه في الصباح كان متطهرا. فيقين الاستصحابي قد يكون متأخرا عن الشك، وقد يكون مقارنا مع الشك، وقد يكون متقدما كما هو الغالب. لكن لا يشترط أنه يكون، يعني لا يتوقف اليقين الاستصحابي على أن يكون متقدم على الشك، لما قلنا من أن اليقين الاستصحابي ليس مزاحما مع الشك، يعني ليس مناقضا مع الشك ومضادا معه، لأنه يقين بحصة أخرى من الشك، يقين بالحدوث متعلقه شيء ومتعلق الشك شيء آخر بقاء. فقد يحصل شك في البقاء ولا يقين له بالحدوث إلا بعد ذلك، يتأمل يتذكر يقوم له برهان دليل بينة فيحصل له يقين بالحدوث بعد حصول الشك في البقاء. وقد يكون أول متيقن ثم يحصل له الشك، لكن لا ملازمة لا توقف أن يكون لتحقق أركان الاستصحاب أن يكون اليقين يحصل أولا ثم يحصل الشك. إذن فقاعدة الاستصحاب اليقين فيه لا يشترط فيها أن يكون اليقين قبل الشك حصوله. وظاهر هذا الحديث أنه من كان على يقين ثم شك، النظر إلى موارد تقدم اليقين على الشك، وهذا لو كان المراد منه الاستصحاب حينئذ كان غير مطابقا مع تمام موارد الاستصحاب، كان أخص. معناه أن نخصص الاستصحاب فقط بالموارد التي يكون فيها اليقين حاصل قبل الشك، مع أنه ليس كذلك. لو كان اليقين السابق يعني يقين بالحدوث حجة ولا ينقض بالشك، لا يفرق فيه بين اليقين الذي يحصل أولا قبل الشك ثم يحصل اليقين الشك، أو يحصلان معا أو يحصل اليقين بعد الشك. فحيث لا يحتمل الفرق بين اليقين المتقدم حصوله على الشك في قاعدة الاستصحاب، أو المقارن حصوله مع الشك، أو المتأخر حصوله مع الشك، حينئذ حمل هذه الرواية على مثلا قاعدة الاستصحاب يكون من هذه الناحية خلاف الظاهر، يعني إلغاء لهذه الخصوصية، خصوصية سبق اليقين على الشك المأخوذ في هذه الرواية، بخلاف ما لو حملناها على قاعدة اليقين تكون متطابقة مع القاعدة، وتكون هذه الحيثية مأخوذة ومقومة لموضوع القاعدة قاعدة اليقين، لما قلناه من أن قاعدة اليقين تقوم اليقين والشك فيها بأن يكون اليقين قبل الشك لكي يسري إليه الشك، وإلا لا يكون شكا ساريا. هذا الظهور قد يقرب بهذا البيان، وقد يقرب ببيان أعمق هذا الظهور، بأن يقال أن ظاهر الرواية أن الشك حل محل اليقين، لا فقط سبق اليقين على الشك. من كان على يقين ثم شك، أي أن يقينه زال حل محله الشك، كان على يقين ثم أخذ منه وصار شاكا، وهذا أن يحل الشك محل اليقين بحيث يزول اليقين ويبقى الشك، هذا لا يكون إلا في قاعدة اليقين لا في قاعدة الاستصحاب، إذ في قاعدة الاستصحاب لا يكون الشاك الشك الذي هو موضوع قاعدة الاستصحاب لا يحل محل اليقين ولا يزيل اليقين، لما قلناه من أن اليقين الاستصحابي يقين بحصة حدوثية، وهذا اليقين فعلي مع الشك، ليس بينهما تناف وتضاد أصلا، ولهذا لا يكون أحدهما مقابل للآخر بمعنى أنه يحل محل الآخر ويزيل الآخر، بل معا يجتمعان، لأن المتعلق لليقين إنما هو الحدوث، والمتعلق للشك إنما هو البقاء، والبقاء غير الحدوث. ويمكن أن يكون الإنسان متيقنا بالحدوث وهذا يقين فعلي له، الآن أيضا له يقين بالحدوث وشاكا في البقاء. إذن فظهور الرواية في أن الشك حل محل اليقين، من كان على يقين ثم شك، أي كأنه قال ثم زال وصار محل ذاك اليقين، أخذ منه اليقين وصار شاكا، هذا الظهور يقتضي أن يكون هذا اليقين والشك موضوع قاعدة اليقين لا موضوع قاعدة الاستصحاب، لأن في قاعدة اليقين يسر الشك إلى اليقين ويزيل اليقين ويحل محله، ولا يكون له يقين حينئذ بل شك، فيصدق أنه كان على يقين أما الآن ليس على يقين شك، أما في الاستصحاب كان على يقين الآن أيضا على يقين، أم يشك في البقاء في بقاء المتيقن اليقين فعلي. هذا الظهور أيضا يمكن أن يكون تقريبا آخر لمن يدعي أن هذه الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين وليست ظاهرة في ثم هذا الترتيب، من كان على يقين، التعبير بثم مع تعبير بكان، كان على يقين ثم لا. أي ربط لثم هذا حينئذ، أي ربط للشك بذاك اليقين، إذا كان لم يكن هذا يحل محل ذاك لماذا قال كان وثم؟
هذا ظاهر، ظاهر هذا التفريع أن من كان الآن ليس له ذاك الكان، وإنما جاء مكانه الشيء، واضح هذا الظهور. إذن فيكون بحكم هذا الظهور هذه الرواية ظاهرة في إرادة قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. هذا التقريب أو هذا الاستظهار بكلا شقيه أيضا أجاب عليه جملة من المحققين الذين حاولوا أن يستندوا إلى هذه الرواية للاستصحاب. أجابوا من جملة الأجوبة عديدة، من جملة الأجوبة التي أجابوا عليها قالوا أنه هنا يراد اليقين والشك الاستصحابي، لكن العبر باليقين والشك ثم الشك، يعني تقدم اليقين على الشك، هذا التعبير إنما جاء من أجل الغلبة. نظير وربائبكم اللاتي في حجوركم، هناك في حجوركم أيضا قيد غالبي ليس قيدا احترازية، لأن الغالب في الاستصحاب أيضا هكذا أن يحصل اليقين، يحدث اليقين قبل الشك، فقيل من كان على يقين ثم شك، فالقيد نازل منزلة الغالب، فحمله على الاستصحاب لا يلزم منه إلغاء قيد ظاهر في الاحترازية، بل إلغاء قيد لعله ظاهر في كونه من جهة الغلبة، فليس فيه ظهور في التقييد. هذا جواب، هذا الجواب لو تم فيتم على التقريب الأول من التقريبين، ولا يكفي في دفع التقريب الثاني الذي بيناه، وهو أنه في باب الاستصحاب لا يوجد خلفية للشك على اليقين، وحلول الشك محل اليقين، فإن هذه الخصوصية ليست موجودة في موارد الاستصحاب، حتى إذا كان حتى في الغالب وهو حدوث اليقين قبل حدوث الشك، فإنه وإن كان الغالب في الاستصحاب ذلك أن اليقين يحصل قبل الشك، لكن الشك لا يحل محل اليقين، لأن الشك بشيء واليقين بشيء آخر. فإذا استظهرنا هذه النكتة من هذا التعبير أنه ظاهر في خلفية الشك محل اليقين، وأنه يحل محله، حل محله، إذن هذا لا ينسجم إلا مع قاعدة اليقين، ولا يكون في الاستصحاب في أي مورد، حتى في المواد الغالبة لا يكون في الاستصحاب فيه ذلك. وهذا الجواب لو تم يدفع التقريب الأول ولا يدفع التقريب الثاني. جواب آخر ذكر ذكره المحقق العراقي ولم نفهم مدلوله بالدقة ماذا يريد، يقول أن الترتب هنا الترتب الموجود ترتب من كان على يقين ثم شك، هذا ثم من أدوات الترتيب والترتب، ويدل على التقدم أدوات الترتب، تقدم ما قبل على ما بعده، لكن لا ينحصر وجه التقدم في التقدم الزماني، بل لعله يكفي فيه التقدم الرتبي، أن ما قبل ثم متقدم رتبة على ما قبل ما بعده، ثم يكفي التقدم الرتبي، ولهذا تقول فتحت الباب فانفتح أو ثم انفتح، هنا فانفتح لا يوجد تقدم زماني، أو فتح الباب مع انفتاح، الفتح والانفتاح في زمان واحد، ليس الفتح في زمان والانفتاح في زمان آخر. فالأدوات الترتيب والتفريع لا تدل على أكثر من التقدم الأعم من الزماني والرتبي، فهنا لعل المنظور التقدم الرتبي لا التقدم الزماني، فلا يشترط سبق اليقين زمانا على مش على الشك، وإنما لابد يكفي فيه السبق الرتبي. وهذا الكلام لو قبلناه لابد من فرض تقدم رتبي، ولم يبين في كلام المحقق العراقي وجه لأن يكون اليقين متقدما رتبة على الشك في الاستصحاب. افرضوا أن أدوات التفريع للتقدم الرتبي يكفي فيها التقدم الرتبي، لماذا يكون اليقين متقدما رتبة على الشك
في مواد الاستصحاب.
اليقين والشك كلاهما متقدمان رتبة على الحكم الاستصحابي، هذا صحيح. على لا تنقض، لا تنقض ووجوب المضي فليمضي على يقينه، نعم ليمضي، هكذا هذا الحكم الاستصحابي لو لوحظ. فاليقين والشك كلاهما موضوعان له، والموضوع متقدم رتبة على حكمه، لكن ليس الكلام في الفاء فليمضي، وإنما الكلام في من كان على يقين ثم شك في الجملة الأولى التي ظاهرة في أن اليقين متقدم على الشك، ولا وجه لتقدم اليقين على الشك، لا تقدم في الاستصحاب، لا التقدم الزماني ولا التقدم الرتبي، لا وجه لأن يكون اليقين في موارد الاستصحاب متقدما رتبة على الشك، كما لا وجه لأن يكون لا يشترط، لا يعتبر أن يكون متقدما زمانا، أيضا لا يشترط أن يكون متقدما رتبتان، بحيث يكون مثلا اليقين سببا لحصول الشك، تقدم الرتبي يعني تقدم السبب على المسبب. قد عندنا متيقن سابق لا يقين سابق، يقيننا يأتي بعد الشك، قلنا أن الاستصحاب قد يحصل فيه اليقين في الرتب المتقدم، مو المتيقن، هذا التقدم المتيقن، لعل مقصوده تقدم المتيقن وهو المتعلق اليقين، وهذا أيضا جوابه واضح، لأن الفرض أن من كان على يقين ثم شك، التقدم لليقين على الشك لا للمتيقن على المشكوك، واليقين ليس متقدما على الشك في مواد الاستصحاب لا زمانا ولا رتبة، أما المتيقن يكون متقدما لأن الحدوث قبل البقاء، المتيقن متقدم حتى زمانا لا فقط رتبة، ما كان يحتاج، لو كان ينظر إلى المتيقن لم يكن يحتاج إلى التقدم الرتبي، كان يقول بالتقدم الزماني، ذاك خلف الفرق. المتيقن نعم متقدم زمانا لا رتبة فقط، زمانا أيضا المتيقن حدوث والمشكوك بقاء في الاستصحاب، لكن الرواية جعلت التقدم والتأخر بين اليقين والشك لا بين المتيقن المشكوك، وهو مستند هذا الاستظهار، هذا المستدل أنه قال من كان على يقين، لا من كان له يقين بالحدوث وشك في البقاء، من كان على يقين ثم شك، الذي ظاهره أن اليقين حصل متقدما على الشك. فحتى لو سلمنا التقدم الرتبي، فالتقدم الرتبي غير موجود بين اليقين والشك في باب الاستصحاب، فلا تقدم زماني، يعني لا يعتبر التقدم الزماني في موضوع الاستصحاب لليقين على الشك، ولا يعتبر التقدم الرتبي في موضوع الاستصحاب لليقين على الشك، بأن يكون اليقين متقدما رتبة، قد يكون سببا علة لحصول الشك، بل لعل هذا غير معقول أصلا، أن اليقين كيف يكون سببا للشك بحيث يكون تقدما متقدما رتبة عليه، ولهذا أصل هذا التقريب غير مفهوم لنا من كلام المحقق العراقي، مضافا إلى أنه يمكن أن يدعي المدعي أن ثم يختلف عن الفاء، ثم ظاهر في التقدم الزماني، من كان على يقين ثم شك، هذا ظاهره التقدم الزماني، ثم للتراخي، كذا يقال في الأدب، ثم للتراخي في حالة التراخي، والتراخي في الرتبة غير معقول، نعم تقدم تأخر رتبي هذا شيء معقول، في الفاء مثلا قد يقال فتحت الفاء باب فانفتح، لكن ثم الذي فيه دلالة على التراخي والتأني لا ينسجم إلا مع التقدم الزماني، وأن حدوث اليقين كان قبل حدوث الشك، وهذا حينئذ غير معتبرا في الاستصحاب يقينا. المحقق الخراساني أيضا أجاب عن هذا الإشكال بأن اليقين والشك في الاستصحاب وإن كان لا يشترط فيهما التقدم، تقدم اليقين على الشك لا زمانا ولا غير زمان، لكن حيث أن المتيقن متقدم دائما زمانا على المشكوك في الاستصحاب، المتيقن حدوث والمشكوك بقاء، فالمتيقن متقدم، اليقين والشك يكتسبان صفة المتيقن، فيقال أن اليقين متقدم على الشك، لأن هذا اليقين والشك من الصفات ذات الإضافة، والصفات ذات الإضافة صفات أشبه بالمرايا، لا تري نفسها، تري ما ينطبع فيها، تري المرئي بها بحسب الحقيقة. فتكتسب يكتسب اليقين والشك أحكام وصفات المتيقن والمشكوك الذي يرى من خلال اليقين ويرى من خلال الشك، لأن هذه صفات مرآتية، صفات ذات الإضافة. اليقين والشك من الصفات المرآتية التي لا تنظر، لا ينظر إليها بنفسها، بل ينظر من خلالها إلى متعلقاتها، وهي تلحظ لحاظا آليا مرآتيا لا استقلالية. هذا البيان لو أريد منه ظاهره أيضا غير مقبول، لأن ما هو مرآة واقع اليقين والشك لا مفهوم اليقين والشك. يعني لو كان الإنسان له يقين حينئذ بيقينه لا يرى يقينه، يرى متيقنه، هذا صحيح. لكن حينما يجعل يتكلم المتكلم ويقول من كان على يقين، هنا هو لاحظ نفس اليقين موضوعا، لاحظ مفهوم اليقين لم يلاحظ واقع اليقين. ومفهوم اليقين ليس مرآتيا، مفهوم اليقين كلمة اليقين معناه كمعنى أي كلمة أخرى وأي اسم آخر، معناه تصور مستقل لا تصور آلي ومرآتي. نعم، من له واقع اليقين، اليقين بالحمل الشائع، اليقين والشك بالحمل الشائع، واليقين والشك الحقيقيان حينما يوجدان في النفس، ذاك حينئذ مرآته. أما مفهوم اليقين كأي مفهوم آخر، تصور استقلالي ليس مرآتية، فلا معنى لأن يكون اليقين والشك. يقال بين مفهوم اليقين والشك حينما يقول المتكلم من كان على يقين ثم حصل، من حصل له يقين ثم حصل له الشك، نقول أنه هنا اليقين لا يشترط أن يكون متقدم، الظاهر هو أن مفهوم اليقين أخذه قبل مفهوم الشك، فرض تحقق هذا المفهوم قبل تحقق ذاك المفهوم، فهذا حينئذ لا بد من التقيد به، وهو غير موجود في الاستصحاب. فهذا الجواب أيضا غير تام. نعم، يمكن أن يراد به الجواب الصحيح ولكن عبارته غير وافية، وهو أنه أساسا في باب اليقين والشك الاستصحابي أيضا يصح أن يقال كان على يقين ثم شك أو فشك، وذلك بتجريد المتعلق لليقين والشك عن خصوصية الحدوث والبقاء وملاحظة ذات الشيء في كل مورد، يكون الحكم والغرض المطلوب مترتبا على ثبوت ذات ذلك الشيء المشكوك والمتيقن، كما في الطهور مثلا، من كان على يقين لطهوره ثم شك، يقال من كان على يقين بطهوره ثم شك، هذا التعبير يكون صحيحا والترتب يكون صحيحا، الترتب الزماني بلحاظ أنه هنا جرد المتعلق وهو وهو الطهور المتعلق لليقين بحصته الحدوثية، والطهور المتعلق لليقين بالشك بحصته البقائية. حينما نجرد هذا المتعلق عن الحدوث والبقاء ونضيف اليقين إلى ذات الشيء ذات الطهور، حينئذ يصح أن يقال كان على يقين به ثم شك فيه، لأننا حينما أخذنا هذا المتعلق كشيء واحد، لا كشيئين له لحصتين، كأمر واحد لا كشيئين وحصتين حدوثية وبقائية، والشيء الواحد لا يتحمل إلا إما اليقين أو الشك، فبهذه المناسبة يصح يكفي هذا المقدار، لأن يقال كان على يقين ثم شك. أن نضيف اليقين والشك إلى ذات الشيء مع تجريد هذا الشيء عن خصوصية الحدوث والبقاء في مورد يكون الميزان ثبوت ذاك الشيء والمطلوب ثبوت ذاك الشيء المتعلق، كما في هذه الموارد، حينئذ ولهذا يقول ثم شك، ولهذا يعبر بأنه ثم شك، كأنه لا ليس له شك، وأن الشك حل محل اليقين. هذا التنافي تنافي ينشأ تناف تصوري مفهومي لا حقيقي، ينشأ في طول ملاحظة هذه الحيثية الاستعمالية، وهو تجريد المتعلق عن حيثية الحدوث والبقاء. حينما نجرده يرى بينهما تنافي، فلا بد أن يقال كان ثم شك، كأنه الآن لا يكون، كان له يقين بالدقة، الآن أيضا له يقين، لكن هذه الدقة معناه أنه لم نجرد المتعلق عن خصوصية الحدوث والبقاء، لكن إذا جردنا يرى بينهما تنافي. وهذا التجريد يكون في كل مورد يكون المقصود ذات المتيقن. والخلفية التي أشرنا إليها أيضا هنا تكون صحيحة. ولهذا هذا يكون جواب على كلا التقريبين المتقدمين لأصل الاستظهار. وتلام حينئذ يقال بهذه النكتة: كيف تعممون الاستصحاب في مورد يكون فيه حصول اليقين بعد الشك من حيث الزمان؟ نقول هناك أيضا هذا يصدق، أنه كان على يقين ثم شك، وإن كان حصول يقينه فيما بعد. إذا لاحظنا ذات المتعلق هناك أيضا هذا يصدق، ولو فرض أنه لا يصدق يكفي عدم احتمال الفارق والارتكاز العرفي الذي أشرنا إليه فيما سبق، من أنه لا يحتمل دخل خصوصية تقدم اليقين على الشك في حصول نفس اليقين والشك في جريان الاستصحاب، فيعمم إلى تمام موارد القاعدة. فهذا الاستظهار الذي استند إليه الخاص غير تام، ومن كان على يقين ثم شك ينسجم مع اليقين والشك الاستصحابي المأخوذان في موضوع الاستصحاب. هناك ظهور آخر استند إليه الخاص أيضا لإلغاء دلالة الرواية على الاستصحاب يأتي بشارعه.